لكن الرسل تركوا لنا على الأقل فكرا نتعامد وأمهاتها وأجدها إلى آدم وفوق الملائكة المخلوقين منذ تأسيس العالم. شوف كانت أضعف، وصل في حالة اختلاف في طريقة التعامل بين الأقوى والأضعف، انه رفعها الى ما هو فوق الوجود كله، كل الموجود رفعها فيه. الاقتناع السهل ينقل اللي بيسميه العالم اضعف الى الاقوى. اما الوسيلة الثانية فهي تقديم هادئ لوجهة النظر، والتقديم الهادئ لوجهة النظر تحمل معها اسلوب هادئ، الفاظ هادئة، فكر هادئ. ولا شك أن الكتاب المقدس يقول الهدوء يسكن خطايا عظيمة. فعندما نختلف ويوجد بيننا الأضعف، يأخذ هذا الأضعف أسلوب الهادئ في تقديم وجهة النظر. وصدقوني الكتاب المقدس قال لنا بالهدوء والثقة تكون قوتكم، بالهدوء والثقة تكون قوتكم. الإنسان اللي بيقدم وجهة نظره بهدوء على الأقل بيقدر يكسب اللي قصاد منه إن مقدرش يكسب وجهة النظر في الاختلاف. ومكسب إنسان هو كنز، مكسب إنسان هو كنز. أما الوسيلة الثالثة من التكيف فهي تقديم التنازلات كبيرة أو صغيرة. يبقى قدام مني أمور بعتبرها أساسية، لكن عشان ما وصلش بحد الاختلاف إلى الخلاف بتنازل. والتنازل هنا صغير أو كبير، قد يشمل الحقوق وقد يشمل الكرامة وقد يشمل أمور كثيرة يعتبرها كثيرين أساسية. أما العاقل الذي يسمى أضعف في الاختلاف فهو الذي يتنازل لكي يكسب على الأقل نفسه. لكن لو الطرف الأضعف ده معرفش يتكيف بالثلاث وسائل دول مثلا، ما قدامهوش غير طريقين اتنين ملهمش ثالث. يا إما ينزل نزول مطلق عن وجهة نظره، يا إما يتمسك بوجهة نظره ويدفع ثمن المعارضة حتى فقد الشخصية التي يختلف معها. مفيش حاجة ثالثة. يا ينزل تنازل مطلق، يا يعارض ويدفع الثمن. ومن الثمن ان الشخصية اللي قدام منه تصبح في حكم المفقودة، يخسرها. والحقيقة اي انسان في اي اختلاف عبارة عن حاجتين زي وجهي عملة ما تقدرش تفصلهم عن بعض، ذات وموضوع. اي شخصية في اي اختلاف لها ذات. ابصلك كده اقول لك مش نازل من منظور، تبقى انت ملاك. وانا اقول مش نازل منظور، كلمة مش نازل منظور معناها ايه؟ ذاتك مرفوضة رب تاني. وحاجة تانية اسمها موضوع، اتنرفز على ازرار، اتنرفزت على كوبايه شاي، زقوا بعضهم، مش عارف وقعوا ايه، دي كلها اسمها ايه؟ موضوع. زي ريس تدخل عليه تقدم له ورقه يتنرفز، تعرض له موضوع تاني يتنرفز، تعرض له موضوع ثالث يتنرفز. ايه الموضوع هنا؟ لا مفيش موضوع، ده في ايه؟ ذات. واحد مش قابل الذات، واحد تقدم له موضوع ممكن يختلف معاك فيه، لكن تلاقي مع الاختلاف هناك استلطاف فيتبلع، وتبص تلاقي الموضوع ما خدش حجية الخلاف. ليه؟ لان انا قبلت الذات، قبلت الذات. احنا في كل اختلافاتنا مش بنعرف نفرق بين الذات والموضوع. فلان ده وحش، لا ما تقولش كده، قول انا بكرهه. فلان ده ناجح لكن نجاحه مش كويس، قول انا بكرهه، قول انا بحسده، قول انا بغير منه. في ذات، قول انا رافض هذا الذات، رافضه. تبان لما راجل ومراته يبقوا مع بعض، واحد رافض ذات الثاني، يبان الموضوع، الموضوع يبقى واضح. لكن انسان بيتلكك، ده موضوع ذات، ذات ترفض من امامها في الاختلاف. ممكن الذات ترفض الاب اللي رباه والام اللي ربته، وممكن يرفض الاباء اللي علموه والكنيسة اللي علمته والمسيح اللي خلقه. ده موضوع ذات، موضوع ذات. لكن تعالى الرجل ومراته يختلفوا على مرتب، على فلوس، على مصيف، موضوع سهل. ده موضوع المناقشة فيه سهلة قوي، موضوع سهل خالص، والوصول الى نتيجة امر في منتهى البساطة. عشان كده بعتقد ان كل اختلاف صادق يقود الى خلاف جوهره ذات ترفض الذات التي امامه. اما الاختلاف الذي يقود الى الحب والاستلطاف في النهاية فهو خلاف موضوع ممكن المناقشة فيه والوصول الى نتائج. وده اللي حاصل في كل البيوت الناجحة وكل الكنائس الناجحة وكل المجتمعات الناجحة. ما نقدرش نحط قدام مننا مجموعة رسل في كنيسة ناشئة ما معهمش ولا كتاب مقدس ولا نص ولا لائحة ولا شيء. ونقول لهم ما تختلفوش، نقول لهم إذا اختلفتم لا ترفضوا الذات، إنما عيشوا محبة حقيقية لذات الآخر بما عليه. وكون أنا أقبل الذات يعني هقبل جمالك وقبحك، هقبل عطائك وشحك، هقبل ظرفك وسمكتك، هقبلك على بعض. لكن تعجبني حتة أستلطفك فيها، ما تعجبنيش حتة ما استلطفكش فيها، ده موضوع عايز صراحة مع نفسك. أنت لا تعيش محبة للذات التي أمامك، ودي في الواقع المفتاح اللي لو حطناه في مكانه الصحيح لقينا كل اختلاف اتحل. ما اقدرش اقول بحبك وجرحك، لا يمكن. ان جرحتك هتبقى جراحي محبة، لا تلسعك انما تسعفك. لما الحية تلدغك والسم يدخل فيك وانا بحبك، ممكن امسك رجلك وادوس عليك قوي ومص السم او اشرط المكان. هل هنا جرح عدو؟ لا. حتى وانا بجرح ببقى عارف ان اللي ماسك رجلي وبيجرحني ده محب. عشان كده هقبل بالمعاناة جراح الحب، لكن لا ارفض المحب لانه ذات محبوبة وجراحه محبوبة. انما مش ممكن اقول احب وانا اعمل فيك بالتدبير البطال وبالتآمر الخفي وبالوسائل غير المشروعة والمشروعة معا، ما يقود الى تجريحك. مش ممكن واحدة تختلف مع جوزها ولا انسان يختلف مع مراته، يقفوا في البلكونة ينادوا الجيران، ايه الهدف من ان انا انده الناس في اختلافي؟ ايه الهدف؟ هيحوشوا بينا؟ مفيش حد بيدخل في اختلاف يلمه، مفيش حد يدخل في اختلاف يلمه. لكن لو الناس دي بتحب بعضها هيدخلوا جوه اوضتهم ويقفلوا على روحهم، وصوتهم في اختلافهم لا يختلف عن حنانهم، صوتهم مش هيعلى. دي ناس بتحب بعضها، ناس الذات عندها محبوبة. ازاي ممكن انت تبقى اب وتختلف مع الام قصاد اولاد؟ طب ما الاولاد هيشربوا ايه او هيفهموا ايه عن الابوة ولا الامومة؟ وهكذا بالنسبة للكهنة في الكنائس، او بالنسبة للزملاء في العمل، او بالنسبة للاقارب، كل ده امور واردة. ازاي ممكن نبقى بنخدم ربنا في كنيسة وممكن ولادنا يشوفونا بنتخانق مع بعضينا؟ ازاي؟ ازاي بنتي ممكن تيجي؟ الذات هنا لابد ان تحب. ان لم تحب الذات سيظل الاختلاف فشرة، والحقيقة انه خلاف افاعي تهلك بعضها. لكن عايز حل اختلاف، شوف فين الذات القادر على الحب. واحنا الحقيقة مهما تكن اوضاع اللي امامنا، احب اقول ثلاث نقط مهمة للثلاث عناصر في اي اختلاف. النقطة الاولى خاصة بالطرف القوي او من يظن انه قوي. اي وضع تكون فيه قوي في الاختلاف اذكر ان كل سلطان قصير البقاء. وتعلم من العبد الذي بحكمة صنع، اذ صنع من مال الظلم اصدقاء. يا عزيزي كل سلطان قوة أمومة في العمل في الكهنوت في أي موضع من مواضع المسؤولية، كل سلطان هو ممارسة للمحبة. أنت بتبقى أب عشان تمارس الحب تجاه الأبناء، بتبقى أم عشان تمارس المحبة تجاه الأبناء. السلطة هنا ما هياش معطاه للإذلال. والطرف القوي في الاختلاف عليه أن يذكر أن الرب يقطف روح الرؤساء. في لحظة الرئيس أو صاحب السلطة أو الأقوى في أي اختلاف لازم يخلي باله انه هو بيختلف ويملك السلطة وفرض العقوبة ممكن ربنا ياخد روحه ويعطي حسابا عن استخدامه للسلطة. الاب مهما اختلف في وجهة النظر مع اولاده لازم يعرف ان ابوته ما هي السلطة للإذلال، لكن هي سلطة للإنجاح. والسلطة قد تستخدم وسائل التربية والتأديب بكل أصنافها. فنحن سمعنا عن الرب وهو الذي علمنا أنه يديه يا أبانا أن من يحبه الرب يؤدبه وكأبن يجلده. ورأينا في شركة القديسين في عصر القديس أنبا بخونيوس وما حفظ لنا من نصوص محققة علميا أن التأديب والتربية مرتبطين بالمحبة والسلطة. ولما نقرأ عن الأنبا بخونيوس إزاي أدب أحب أبنائه تدرس لما غلط غلطة روحية بسيطة، نعرف قد إيه إن التربية بكل وسائلها أمر جائز في استخدام السلطة. لكن وسائل التربية ليست وسائل للإذلال، إنما وسائل للإنجاح. وهنا يا أحبائي أقول للطرف الأقوى أيضا إن التنازل عن الصح خطيئة، والتساهل في الحق خطيئة، لكن هناك المرونة المطلوبة للوصول إلى الحق. فإن لم تحقق المرونة هدفها استخدم كل الوسائل التي توصل الاختلاف إلى الجمال لا إلى الدمار. الدول لما بتختلف ويا بعضها ما بتعرفش تساهم بالورد، ما بيبعش لولناش طيارة ورد. لكن الاختلاف هنا لما بيكون فرس معاه سلاح اقوى بيبعت على طول دمار دمار. وهذا يا احبائي ما جعل الكتاب المقدس يقول لنا غضب الملك رسل الموت. غضب الملك رسل الموت. فلا بد للطرف الاقوى ان يكون محقق باختلافه القوي والحج الحق وسيلة البلوغ للهدف لتحقيق جمال الاختلاف لا دمار الخلاف. وهنا لابد من ملاحظة البعد عن الإسفاف والنزول إلى مستوى بطال في إشاعة المذمة. عريس يخطب بنت ما ينبسطوش سوا يختلفوا على حق ولا على غلط، والطرف الأقوى هو الطرف صاحب الحجة. ما يصحش الطرف اللي رفض الآخر لحجة قوية يسميها القانون شرعية ان يشيع المذمة في الطرف الآخر. مهما يكن رصيد معاناة الاختلاف ما سمعناش هنا في الجزء اللي قريته على حضراتكم من سفر أعمال الرسل ولا لفظ فيه إسفاف ولا تشويه. شوفوا الجمال بتاع الروح القدس يقول هنا في الأصحاح 15 أما بولس فاختار سيلة وخرج مستودعا من الأخوة إلى نعمة الله فاجتاز في سوريا وفي ليكية يشتت الكنائس. من مفهوم اللفظ هنا مجرد اللفظ يقول حدث مشاجرة، برنابا أخذ مرقس وسافر وبولس اختار وخرج مستودعا من الأخوة إلى نعمة الله. هنا بيديني الصورة بلا إسفاف مين الطرف الأقوى في الاختلاف؟ بولس. بولس بولس هنا حجته قوية فالأخوة ودعوه بالبركة إلى نعمة الله واجتاز في شدة الكنائس. أما برنابا ومرقس فلن نسمع عنهم مرة أخرى في سفر أعمال الرسل. ما سمعناش عن الاختلاف هنا إسفاف لفظي أو إسفاف في طريقة العرض. إذا اختلفنا لنحترس من هذا الأسلوب غير اللائق بأولاد الله. ثم أقول للطرف الضعيف أو الأضعف في الاختلاف، ربما موقفك صار أضعف لأن ذاتك كانت أكبر، ربما تكون ذاتك متكبرة عنيدة لاهعة سليطة اللسان. حتى وإن كانت الحجة معك صرت أضعف، فحجم ذاتك في كل اختلاف واجعل ذاتك تخضع للاتضاع والخضوع للاتضاع يرفع ذاتك لا يذلها. اقول للاضعف ايضا احسن من اسلوب عرضك، فربما تحتاج الى وسيلة عرض اكثر تشويق او زمام عرض اكثر مناسبة او منشطات عرض تساعد على قبول العرض. والحقيقة بحس ان الشخص الاضعف لو كان مجهز معاه بدل الفكر افكار وبدل الموضوع بدائل، بحيث لو حصل اختلاف على لون ممكن نقدم البديل. لكن عدم تجهيز البدائل يجعل الموقف اضعف. وهنا اقول لصاحب الموقف الاضعف في الاختلاف، يكون فكرك متسع لتدرك ان الحل للمشكلة ليس حلا انما الف، والعيب انك لم تفكر قليلا وتصمت طويلا قبل ان تتكلم. لو فكرت قليل وسكت كتير هتلاقي مع الفكر القليل والصمت الهام من الله، بدل الفكر الف فكر وبدل الحل الف حل، وتبقى مجهز البدائل. تجهيز البدائل قد يقودك الى تعب في البداية، لكنه سيقوي موقفك في اي اختلاف. ودي نقطة مهمة، احنا بنبقى ناخد الموضوع عندنا هو واحد ومفيش غيره، وما دام مفيش غيره هنتقاتل على اللي مفيش غيره. طبعا ما ينفعش ده، ما بقاش حتى ادب. حتى افرض ان احنا ما عندناش غير فول، خلاص ما ينفعش غير فول طول عمر. لا، الفول ممكن فول نابت، فول مدمس، فول بصارة، فول مش عارف طعمية، فول ايه، فول احمر، فول اصفر. لازم نعمله بدائل، تنويع تنويع. طريقتك في تقديم وجهة النظر عايزة تنشيط تنشيط. الوقت اللي تقدم فيه وجهة نظرك محتاج ايضا لفهم. يا عزيزي، ضع في ذهنك دائما الا تقصر ابدا، لا سيما ان كنت الاضعف وامامك اقوى. تخسرش ابدا، ما تخسرش انسان، ما خسرت انسان هتكلفك زمان، وربما تلهب جسدك بالنيران ولن يساعدك فيها احد. احسن حاجه في اي اختلاف تلاقي حجتك ضعيفة واسلوبك ضعيف، اكسب القوي اللي امامك. فان كسبته ربما يتحسن الموقف في مناقشة اخرى في وضع اصبح لك. وانا بقول هنا الكلام ده للاباء قبل ما اقوله للابناء. احيانا الاب بيخسر ابنه وبيكون السبب اسلوب الاب، لكن هذا الاسلوب يا عزيزي راجعه، ولا تخسر ابنك ان كان حجته اقوى. فنكسب حجة ابنة الأقوى هي قمة النجاح في اختلافك. أما الطرف الثالث في أي اختلاف فهو الناظرين الذين يشهدون في اختلاف القوي والضعيف، وهؤلاء في كل جيل كثيرين جاهزين مستعدين إلى الفرجة. بقول لهؤلاء عيشوا في كنيسة الرسل، وإذا نظرتم خلاف أو اختلاف فتذكروا أن الصيد في الماء العكر لا يشبع إنما يجيع. الراجل مراته والست بجوزها إن شاء الله يكون هو إيه، إن شاء الله كان هم إيه. يبقى إذا نظرت اختلاف اوعى تصيد، صيدك هنا هيجوعك مش هيشبعك، خلي بالك. اخين، ابين، رئيسين، زميلين، اي مستوى من الاختلاف اوعى تصيد، طلع نفسك من الحته دي، ما تصيدش ابدا، ما تنتفعش من خلاف غيرك، لن تنتفع سوى بالطوب المهدوم النازل على رأسك، مش هتنتفع. بديت هد هينزل منه ايه؟ اسكريم. هينزل منه ايه؟ دفش. ايد على دماغك انت مش هينفع. ما تبصش هذا دم بيت وتقعد تصيد فيه، لا. هذا الاختلاف يا عزيزي ان لم تستطع أن تقرب بين الزوات وبين الموضوعات فعلى الأقل قف موقف المصلي الصامت غير المتكلم. يحسب لك موقفك أمام الله والناس، وتأخذ أجرتك أمام الله قبل الناس. لما تلاقي اثنين مختلفين او ملامح الاختلاف بين عليهم روح صلي. وانا الحقيقه ما انساش ابدا رجل مبارك جه هنا وقال لي انا كنت بزور فلان وفلانه ولقيتهم منظرهم كده شكلهم كده منكدين، فارجوك انا عايز بكره قداس مخصوص عشانهم. الراجل ده لا ابوهم ولا امهم ولا قريبهم ولا يعرفهم معرفة قوية، إنما جار لهم في الشارع وأخذ مسؤولية إنه يخبط عليهم ويقول لهم تعالوا لبيت ربنا. فلقى وشهم مغير، ما تكلمش، ما كلمهمش، ما قالهمش، لكن جه عمل إيه؟ عمل قداس، وقف قصاد ربنا. تلاقي ناس مختلفين صوم من أجلهم، واحنا قضايا كتيرة اتحلت لما لقينا ناس صايمة وبتصلي. فالصوم والصلاة يحطوا اكبر شيطان تحت الرجلين. وهنا احب اقول لكم ايضا ان الناظرين غير القادرين على تسوية الامور بين اي اثنين مختلفين هم في الحقيقة حكماء اخذوا موقف محبة الطرفين بدون تدخل. وافتكر بنت صغيرة لقيت باباها ومامتهم بالليل اتخانقوا وهي صحيت من النوم على خناقهم. عملت ايه في الصبحية؟ راحت اشترت لبابا هدية من مصروفها البسيط، واشترت لماما هدية من مصروفها البسيط. ودخلت عليهم هما الاثنين، واحد قاعد هنا وواحد قاعد هنا، قاعدين لوحدين. ادت لده هديته وقالت له انا رضيك يا بابا. بنت قدك لهم، وراحت لمامتها وقالت لها انت عظيمة جدا يا ماما، وانا مستهلش انك تكوني مامتي. لو شفتوا في الموقف ده، الدموع فرت من الاب والام بلا سابق ترتيب، وازاي البنت دي بالتصرف البسيط ده خلتهم يقوموا من قطرين مختلفتين عشان يقعدوا معاها وهي قاعدة في الصالة. لا تدخل أسيس ولا أب ولا حما ولا حماة ولا حد، لكن اللي تدخل إيه؟ محبة نقية للإثنين. هنيئا لصانعي السلام من الناظرين الذين يقدرون على صناعة السلام بين المختلفين، فإن صناعة السلام تجعل صانعي السلام أبناء الله، محب السلام ورئيس السلام بين البشر. اللي يقدروا يعملوا سلام دول هنية لهم. يمكن بعضكم جرب في أي سن إزاي لما الواحد بيقرب بين اتنين اختلفوا ويطلعوا في النهاية كويسين، يبقى هو في قمة السعادة. لكن صناعة السلام هذه موضوع كبير، وأجله إلى الأسبوع القادم إن شاء الرب وعشنا. كيف نصنع سلاما بين طرفين مختلفين؟ لربنا المجد دائما أبديا آمين. نرنم مع بعض صفحة 114. احفظني في رضا يا جذابني يا ألا أشوى نحوك حبيب قلبي متى متى أرى عند نسيها دار بيها حفظني في رضا يا أيام عمري أجذبني من بيقول ألا يعتبر عدم التدخل سلبية؟ نعم إنه سلبية، لكنه سلبية نافعة. إن كنت لا أملك وسائل تقريب وجهات النظر أو الزواج بين المختلفين، فتدخلي بلا إمكانيات معناه مجازفة، تهور. الأفضل إن الإنسان يتدخل، وعشان كده قلت هنيئا لصانعي السلام، لكن ما أقدرش أحمل إنسان ما عندوش خبرة صناعة السلام مسؤولية تقريب وجهات النظر، وإلا عرف الموضوع بتفاصيل أكثر. أنا متزوجة، وعندما أحكي لزوجي أو أعرض عليه أي موضوع، للأسف قبل ما يسمع باقي كلام أو يعرف الموضوع يتنرفز علي، وطبعا في كل مرة بسكت لأنه يتخانق معايا ويحاول يثبت دايما أن هو الأقوى في رأيه حتى لو غلط، لحجة أنه راجل وأنا امرأة. فماذا أفعل؟ لأني فقدت التفاهم معه ومش لاقية حد يفهمني ولا يفهمني ولا ياخد برأيي. أنا يعني أحييك من كل القلب، وفي نفس الوقت عايز يعني نفسيتك تبقى مبحبحة شوية عن كده، لأن الموضوع ما فيهوش راجل ولا ست، والكتاب بيقول ليست المرأة من دون الرجل ولا الرجل من دون المرأة. والموضوع اللي تقريه في الكتاب المقدس عن نابال الأحمق وزوجته أبيجايل الحكيمة يوريك قد إيه إن ربنا يوسع قلبك ويوسع عقلك، لأنه المجاهرة بالقوة أو الرجولة على مطاف، وفي اللحظة دي أنت اللي أقوى، والأقوى هنا مفروض ما يستخدمش إلا عقله. ممكن يكون أسلوبك وطريقتك ولبسك وأنت بتكلمين، عوضوا على المناقشة بالاسلوب ده. فرض احترام الانسان لنفسه لا يأتي من الذي امامه، لكن كل منا يحترم نفسه يستطيع ان يفرض احترام الاخرين على الذين امامه. ارجوكي ما تاخديش الموضوع بالزاوية دي، ومنتش الوحيدة اللي بتعاني من هذا الاسلوب، لكن طبيعة تربية الابناء ورثت الاجيال هذا الفكر. ومين اللي بيربي الرجالة؟ مين؟ من؟ الستات نص العالم وبيربوا النص الثاني على ايديهم. يبقى ايه تاني بقى يا شباب؟ يبقى لو طلعوا رجاله يعملوكوا كده، السبب الستات، ومش بتحيز ابدا، مش كده؟ ليه؟ لان الام هنا عليها تعلم الابن، تعلمه من صغره ازاي عامل اي إنسان أكبر أو أصغر، أقوى أو أضعف. لو اتجوز الابن من متربي من أم قديرة في التعليم، هيحسن التعامل مع زوجته. فانت استفيدي من الموقف ده. ولو كان ربنا مديك اولاد يلا سمكك سيبك من الراجل ده، امسك الواد وربيه على ايديك وطلعي زوج ناجح، سيبك منه، انسي بقى موضوع الراجل ده وده نصيبك وخلصنا منه. المهم بقى دوري على اللي بين ايديك دلوقتي ويطلع راجل يملى عينيك لما يكون بيعامل مراته كويس. وفي نفس الوقت ايه المانع ان انت تصومي وتصلي واحنا صايمين اهو؟ صومي وصلي وفكري برضو في حاجات هتلاقيه زادته طيبة وفي حاجات حلوة ممكن تستخدميها وياه. لان الصلاة والصيام بتكشف عن العينين حاجات الانسان ما بيبقاش شايفها للتضارب بتاع الاختلاف. لو قدرت تعترفي وتقابلي قطع فراسك وتكوني صادقة في شرح مساعدك، يمكن تلاقي واحد يساعدك قصاد المذبح ويرفع صلاة من أجلك في الليل. وربنا بسبب صلاة الكنيسة لأجلنا يعمر بيوتنا. لماذا يسمى صوم الرسل بالرسل؟ لأن أبائنا الرسل صاموها. ثم لأن عيد الرسل هو ختام لصوم الرسل، وعيد الرسل المقصود به عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، اتسمى صيام الرسل. هل يجوز الزواج من شخص أكبر 9 سنوات؟ هو من عائلة محترمة وعلى خلق. بصفة عامة موضوع السن الكبير بتبقى له اختلافات في وجهات النظر، لكن في على الجانب الآخر خبرات. شفت بنت في مرة أصرت على الارتباط بواحد أكبر منها ب11 سنة، فلما سألتها قالت لي أنا حسيت إنه عنده خبرات يعرف يعامل ست أكثر من اللي تقدم لي، وفرق بيني وبينه 4 سنين وقعد ينقرني. فيمكن دي لها مميزات ودي لها مميزات. المهم قبول الشخص نفسه. لو الإنسان قبل شريك أكبر منه 9 سنين يقدر يهنيه ويسعده، قبوله في حد ذاته هيلغي المسافة بتاعت 9 سنين. لكن علميا قالوا لنا ياريت نقلل، كل ما نقلل السنين بين المتجوزين كل ما بتكون الزيجات أنفع. هل المرض عقاب من الله للإنسان المريض؟ تقولوا ايه على بولس الرسول اللي كان مناديله اللي فيها مدة تشفي وكان جسمه مليان دمامل؟ تقولوا ده كان عقاب ولا حاجة نفع؟ مش كل مرض عقاب، مش كل مرض. لما انسان يشرب خمرة ويجيله تليف في الكبد نقول له مرضك ده نتيجة لأنك عملت خطية. لما شاب يبهدل شبابه في ممارسات جنسية غير طاهرة يجيله مرض جنسي نقول له ده عقاب لخطأك. لكن في قديسين جربوا بالمرض لكي ينقوا ويمتحنوا ويصيروا نماذج للشكر. أنا طالب في الثانوية العامة، خلافي مع والدي ووالدتي بسبب الأصحاب واللعب والتلفزيون والأتاري، وهذا يجعلني دائما في اختلاف. في الثانوية العامة ربنا ينجع مقصدك، وفي خلاف عشان الأصحاب واللعب والتلفزيون والأتاري ده هم عندهم حق قوي، يعني ما اعتقدش هم يعني بيقولوا لك كده عشان في حاجة بينهم وبينك، ده مستقبل. الثانوية العامة بتحدد مصير الإنسان في اتجاهاته العلمية على الأقل، وما يصحش واحد في الثانوية العامة يلعب أتاري برضه، ولا عند حتى لو كان في ترويح نفسي لمدة ساعة بين كل 4 ساعات مذاكرة، ده مش ما يصحش يكون قصاد التلفزيون، وما يصحش يكون في اللعب بالوسيلة دي. أصدقائك ممكن يقربوك لربنا وممكن يبعدوك عن ربنا، وعينك ما بتقدرش تعرف فيها، لكن عين الحب في أبوك وأمك يقدر يلاحظ بيها. ما تحتقرش نصيحتهم، لأن ما فيش حد هيدفع الثمن غيرك أنت، وهم عايزين إيه. ونصيحة أقولها لك من قلبي، ما تخليش أب أو أم يرفعوا أيديهم لربنا وهم زعلانين منك. اوعى، لو كان على رقبتك اذبح رقبتك، ولا تخليش أب يكون زعلان منك ولا أم زعلانة منك. خد رضاهم ودعاهم ليك، ينفعك طول العمر حتى بعد ما ماتهم. أنا إنسانة عمري 24 سنة، متجوزة من 15 شهر، لم أعترف في يوم من حياتي إلى أي أب كان. أولا لأني كنت محرجة جدا أن أعترف أمام إنسان يعرفني، ثانيا لأنه ليس شيء في حياتي يدعو للاعتراف، وأنا حاليا لدي الرغبة في الاعتراف عند أي أب كان بسبب الحياة الجديدة التي أعيشها، لكن خايفة وليس عندي الشجاعة الكافية للاعتراف. ماذا أفعل؟ وهنئك أولا بأنك أخذت قرار الاعتراف، فحتى لو كان اعتراف لعلة الزواج فهو اعتراف نافع. مجرد ان انت فكرت انك تعترف عشان حياتك الجديدة، دي حاجة تستاهل التهنية عليها. لكن الحاجة اللي عايز اقولها لك وصححها لك، ان هتخجلي ليه من قسيس زيك زيه؟ ده جزء من حنان ربنا انه يحطنا في محكمة الهية القاضي فيها انسان، لان الخطأ اللي بنخطيه قصاد الله يصبح غير محدود والعقوبة غير محدودة. لكن ربنا لما يحطني قدام انسان زيه بيضعف زيه بيجاهد زيه، هيبقى حكمه في ما تستصعبينه انت اسهل مما تتوقعين. الحاجة الثانية، انك هتلاقي جنب منك اب، والانسان مننا طول حياته محتاج للاب. التصحيح الثاني انه بتقولي ما فيش في حياتك ما يدعو الى الاعتراف، ودي اكبر خطعة وقعت فيها. اذا كنت عايزة تصدق الكلمة دي روحها لليلة، افتحي انجيل متى اصحاح 5 و6 و7، وحطي تصرفاتك النهاردة بس قصاد ال3 اصحاحات دول، هتطلعي عملتي كم غلطان. هتلاقي بيقول الكتاب الانسان لو كانت حياته على الارض يوم واحد لا تخلو من الخطايا، والجميع زاروا. الجميع، انت من الجميع دول، كلنا. عشان كده لازم نعترف. ما عندكيش الشجاعة، امسكي ورقة اللي لازم وقعدي كده اللي فاكراه من اول ما ابتديتي، تبقي عندك احساس ادمي
اكتبين
ورق وعادي. خجلك في الاول بانك تروحي تدي الورقه لاي اب كان انت تختارين.
تفضل عشان
Uh-huh.